الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كتاب التجارة الأول فيما يكتسب به. تعرفون بأن التجارة هذا المعنى معروف ومعهود قبل الإسلام، وكانت هناك آليات التجارة قبل الإسلام معهودة ومعروفة، والإسلام إنما جاء أو جاء ليوضح حدود التجارة والأمور التي ينبغي أن تراعى في التجارة، فتحقق التجارة المراد وتكون التجارة سببا للصلاح والمصلحة ولا تكون سببا للفساد والمفسدة. من أجل ذلك حصلت الكثير من التشريعات في التجارة. وتعرفون بأن التجارة يمكن أن تشتق منها عدة ألفاظ: تاجر ومتجر ومتاجرة ومتجر به ومتجر له وغير ذلك من المصطلحات. والتجارة مستحب، ووردت فيها روايات كثيرة في استحبابها، وأشارت بعض الروايات لبعض علل استحبابها. ومن تلك العلل لاستحبابها هي تنمية العقل، فالعقل ينمو بالتجارة، والخبرة تزداد بالتجارة، والدراية تزداد بالتجارة، وهذا أمر واضح يعني لا يحتاج إلى بيان. اذهب إلى السوق وتجد هناك في السوق بعض الرجال الذين لم يتعلموا شيء ولكن كانوا صبيانا في السوق وصاروا تجارا، تجد نباهتهم في معايش الحياة وفكرهم في مواجهة الأمور وغير ذلك من الأمور الحياتية والمعاشية، فتسبب نمو الذهن والفطنة وغير ذلك من الأمور. وكذلك من الأمور الممدوحة في التجارة أنها تجعل الإنسان عزيز النفس، معتدا بنفسه، في غنى عن غيره، لأن التجارة تحصل له مالا ورزقا بحيث يستغني عن مد يده أو طلب الرزق من غيره. وكذلك من الأمور المستحبة مؤكدا هي التوسعة على العيال، يعني أن يوسع الإنسان على من يعوله، سواء كان الذي يعوله هو الأب أو الأم أو الزوجة أو الأبناء أو الإماء أو العبيد أو كل من يرتبط به. التوسعة على العيال من المستحبات، والإنسان لا يستطيع أن يوسع على عياله من استحقاقه، فلعل استحقاقه لا يكفي إلا ما يسد الرمق. فالتجارة طريق بسببه تحصل التوسعة، إلى غير ذلك من الأمور المستحبة للتجارة. لكن الأمر لم يكن مطلقا، لأن التجارة فيها مفاسد كثيرة وعظيمة في دار الدنيا وفي دار الآخرة. في دار الآخرة عندما نرتكب المحرم، وفي دار الدنيا عندما لا نعتمد الآلية الصحيحة الشرعية فيحصل الخلاف والاختلاف فتحصل المنازعات، وأنتم تحبون المال حبا جما، واضح ان شاء الله. والله سبحانه وتعالى تحدى المؤمنين ان ينفقوا يعني مما يحبون، فلذلك عندما يكون الشيء محبوبا ومحبوبا بحب جم ويذهب منك لغيرك ويكون سبب للمنازعات والنزاعات. فلذلك جاء في الحديث المشهور الذي مضمونه التجار تجار ما لم يتفقهوا أو إن لم يتفقهوا. إذا لا بد من التفقه في التجارة، التفقه في التجارة، فصارت النوبة إلى التفقه في التجارة. فكان أوائل المسلمين عندما تحدث لهم حادثة يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فيجيبه، ومن بعد ذلك كانوا يسألوا يعني كانوا يسألون المعصوم سلام الله عليه، إلى أن جاء عصر الغيبة، فحينئذ من الذي يسألونه؟ بعد أن أوكل الإمام عجل الله تعالى فرجه الأمر من بعده إلى المجتهد الجامع للشرائع، فالمسؤول يكون هو المجتهد. فلذلك بذل العلماء الوسع في جمع تلك الأحاديث وتلك الروايات والآيات الدالة على أحكام التجارة والتي تبين أحوال التجارة من كسب، من بيع، من أجارة، من مزارعة، من وكالة، من إرث، من وصية، إلى غير ذلك من المعاملات، واضح إن شاء الله. وأخذوا يستنبطون الأحكام، وكلما أوجدوا حكما لشيء حدثت مستحدثات، فالمستحدثات ترجعهم إلى الأصل في المسائل، ومن هنا نشأت الحاجة أو مست الحاجة إلى علم يتكفل ببيان آلية فهم الحكم الشرعي أو آلية استنباط الحكم الشرعي. وأشهر هذه العلوم هو علم الأصول. فبعد أن حصل علم الأصول ودون، صار علم الأصول مع بعض العلوم الأخرى كالبلاغة والدراية والرجال والحديث وغير ذلك جميعا سببا لاستنباط الحكم الشرعي. وكل مرجع وكل مجتهد استعمل هذه الأدوات وهذه الآلات لاستنباط الحكم الشرعي دون ما استنبطه في كتاب، واضح إن شاء الله. والكتاب الذي بين أيدينا هو للمحقق الحلي. إذن المحقق الحلي بحسب فهمه، بحسب مطالعته للروايات وللقرآن الكريم ولنظره لإجماعات القوم والإمامية في بعض المسائل وبما يختزنه من آلية للأصول وآلية لبعض العلوم، استنتج بعض الأحكام الشرعية وأضاف إليها بعض الأحكام الضرورية الثبوت التي هي بديهية ومن ضروريات الدين ومن ضروريات المذهب، واضح إن شاء الله. فدون هذا الكتاب، واضح إن شاء الله. فصار الكافر عندما يريد أن يتفقه فعليه أن يتفقه لا بالنظر إلى القرآن أو الروايات وغير ذلك، بل يتفقه في فهم المسائل التي جاء بها مرجع التقليد الذي يقلده، فإن وجد ضالته فيها فبها ونعمت، وإلا توجه إليه بالسؤال، واضح إن شاء الله. هذا أول. ثانيا أن الأحكام التكليفية خمس: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. وأخذنا هذه الأحكام والوجه في تقسيمها في المطالب السابقة في الجزء الأول، واضح إن شاء الله. ثلاثة: فهنا بالإمكان أن تنقسم التجارة، بالإمكان أن تنقسم التجارة إلى هذه الأقسام الخمس. ستكون هناك تجارة مستحبة، هناك مندوبة يعني مكروهة، واجبة، محرمة، مباحة. واضح إن شاء الله. وهنا عندما نقول إباحة، والإباحة هنا حكم تكليفي. واضح إن شاء الله. الإباحة حكم تكليفي، بمعنى أنه لم يأتي دليل لا على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على الكراهة ولا على الحرمة، فيكون حكمها هو الإباحة. وهذه الإباحة التي هي حكم تكليفي شيء واضح، وكون الإنسان عندما ينوي القرب في هذا الأمر المباح يكون فعله مستحبا. واضح إن شاء الله. فالتجارة في نفسها مستحبة، واضح إن شاء الله. واستحباب التجارة الذي نتكلم فيه هو غير الاستحباب الذي نتكلم فيه كحكم تكليفي. واضح إن شاء الله. ولكن البعض ذكر أقسام ثلاثة كما ذكر المصنف، فذكر المكروه والمحرم المعذرة والمباح. وهنا يرد السبب لماذا لم يذكر والاستحباب، الوجوب والاستحباب. فالتوجيه الأول أنه يمكن أن يذكر الوجوب والاستحباب كما فعل غير المصنف، ويمكن أن يقتصر على الثلاثة، لأن هذه الثلاثة مقسمها ما يكتسب به. أما الوجوب والاستحباب فليس موضوعه ما يكتسب به، بل لعل موضوعه هو ما يكتسب به ولكن بعد عروض فعل المكلف، بعد عروض فعل المكلف. فمثال للتجارة الواجبة وهو أنه عندما لا يجد الإنسان قوتا لنفسه ولعياله فيجب عليه التجارة، يعني عندما ينعدم أي طريق آخر ليحصل القوت سوى طريق التجارة تجب التجارة. والاستحباب يدخل عندما يريد الإنسان التوسعة على عياله يثبت الاستحباب. واضح إن شاء الله. فمن هنا لعله الذي ذكرها خمسة راعى الأحكام الخمسة، ومن ذكرها ثلاثة نظر إلى قلة الابتلاء بمن بالمستحب والواجب. فالواجب هو ما تلجئك إليه الضرورة، وهذا أمر يعني لا يحتاج إلى حكم شرعي، بل الحاجة المادية كافية في الدفع إليه. واضح إن شاء الله. أما المستحب إن حضر فبها ونعمت، وإن غاب لا يغر في المسألة. واضح إن شاء الله. أما هذه الأقسام الثلاثة فللمكروهات آثار، وللمحرمات عقوبات، والمباح حتى يعرف المكلف ما هو المباح وما هو غير المباح. واضح إن شاء الله. ولعل المباح يظهر من عدم تعلق الحرمة أو الكراهة فيه. واضح إن شاء الله. هذا ثانيا. ثالثا التقسيم واضح، إما أن يكون ما يكتسب به قد توجه إليه الناهي أو لا. الثاني النهي غير متوجه إليه هو المباح. الأول إما أن يكون النهي قد توجه إليه بنحوين. شنو؟ شلون يعني من جهة نقيضة؟ بنحوين يجب فعل نقيضة لو لا يجوز ترك نقيضة؟ شو تقول؟ هل نسوي محرم؟ همولاي؟ فهو الحرام وإلا فهو المبرور. هذا ثالث. الأمر الآخر، فالمحرم منه يعني مما يكتسب أنواع. هذه الأنواع، هذه الأنواع بوبت ونوعت بحسب الاستفادة من النصوص الشرعية. فتجد أن كل نوع نوع هناك جهة جامعة لما مذكور فيه، وهناك جهة تميزه عن النوع الآخر. واضح إن شاء الله. والكلام في الأول وهو في الأعيان النجسة، فالأعيان النجسة إذن هذا العنوان الجامع لهذا النوع، الأعيان النجسة، وكل المذكورات فيها من خمر ونبيذ وفقاع وكذا هو أعيان نجسة. فحين يجب يكون هذا يصلح نوع لذكر حكم الأحكام الأعيان النجسة، ويكون سببا لذكر ما يخرج عن الأعيان النجسة من شيء. فيقول الأعيان النجسة كالخمر، وقد بينا وأنتم تعرفون بأن الخمر ما يستر الشيء من الخمار عندما يرمى على شيء يستره، وكذلك الخمر تستر العقل والإدراك وتجعل المخمور يتخبر ولا يعمل على وفق عقله. وتعرفون أيضا أن الخمر بهذا البيان يمكن أن تصدق على المتخذ من العنب، ويمكن على المتخذ من غيره، ويمكن أن تصدق على كل مائع سائل، على كل مائع سائل أو على كل مائع مسكر. واضح إن شاء الله. هذا قلنا إذا كانت الخمر يعني بأطلاقها بوحدها، يعني إذا واحد قال إنما الخمر والميتة، فشنو المراد من الخمر؟ يمكن أن تتأتى هذه الأقوال، لكن عندما تذكر الشفيات، عندما تذكر الخمر في يعني بالقياس إلى مسكرات أخرى أو مسكرات أخرى، فحينئذ يراد من الخمر نوع مخصوص. واضح إن شاء الله. وليس المراد من الخمر الأمر العام. واضح إن شاء الله. لأن يعني الأمر العام هذا موجود يعني حمولا لا، إذا نقول مثلا لا حلوية لا مو قلنا لا لا مثلا مو مثلا بالدليل يا بالدليل. واضح إن شاء الله. فيقول لك الخام بإمكانك نقول انت شنو الخام؟ تقول الخام يصدق على النبيذ، يصدق على الفقاع، يصدق على المتخر من العنب، المتخر من الروز، المتخر من التمر، المتخر كذا، كل ما عن كل ما عن مشكل بالأصالة شنو هذا؟ خام. طيب انا اقول لك اني الخام، لكن اذا عدت لك كالخمرة والأنبذة والفقاع، ما تقدر تقول المراد بالخمر هذا العنوان العام. ليش؟ لأن الصورة التي تدخل فيها العام الصورة في عرضه، فحينئذ بعض الكثير الكثير منهم يفسر الخمر في هذه العبارة عبارة الشارع المتخذ من العنب، يعني العصير العنبي عندما يحتمر أو عندما يخمر يسمى خمرا. واضح إن شاء الله. والأنبذة، والأنبذة جمع نبيذ، لأنه النبيذ عند العرب في ذات الزمان على الطريقة التي ذكرتها لكم بالأمس، من أنهم كانوا في المياه فيها شيء من المجوجة وعدم العذوبة، فيلقون وينبذون بعض التمر في الآبار فيطفي عليه شيء من الحلاوة حتى يستفاد الماء، فصار هذا الماء يتعفن شيء فشيء، فأخذوا يستذوقون ذلك الشيء، فأخذوا ينبذون التمر في آلات وأواني معينة يخمرون بها، حتى أنه ورد في الحديث أنه في يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الأواني وأخذ يسقطها واحدة بعد الأخرى وأمر بإسقاطها، ونهى عن اتخاذها ونهى عن استعمارها ونهى عن شربها، والحديث مشهور ومعروف. واضح؟ فهذا النبيذ بالأصل كان للتم، بعد ذلك التطور نبيذ الرز، يعني شوفون شوية المناب يومه الحنطة الشعير التفاح الزبيب غير ذلك، وهذا إن شاء الله. وبعد هذا الواحد قال بعداني يعني شوية زبيبات وإن شوية الناس يعني عزيزات أشمرن بالبير، يجدات يشربون البير فرضوها ما يصير، وكون أخصن بيمن بالبير مالتي، البير مالتي ما أقدر إمكانية البير مالتي، يعني ما عندي قابلية أحفر البير خاص بي، وإذا حفرت بير خاص بي راح كثير من المحلول الحلو والطعم الطيب يذهب في الطين والتراب. واضح إن شاء الله في التركيب وهذه يتفاعل. فجاءت الفكرة بحسب الحاجة من الحاجة أم الاختراع إلى أن يجعلوا هذه الأنبذة في أوعية مخصوصة حتى يستقون مختصة بهم ولا تتسرب إلى الآبار وإلى غير ذلك. فنبي ومثلا التمر يسمى الفضيق والبتع وله تسميات كثيرة عند العرب، بحيث عندما يأتي مثلا أعطيه نبيذ من الكذائي، وهذا الأمر الآن موجود يعني في أوروبا موجود هذا الشيء، يشربون النبيذ، مرة نبيذ الرمان، مرة النبيذ الأحمر، مرة النبيذ الأصفر، مرة النبيذ الكذا، تعدد الألوان بحسب تعدد المناشئ، مناشئ صنعهم نبيذ. واضح إن شاء الله. الدليل، دليل حرمة التكسب بالخمر والأنبذة، الدليل هو أن هذه الأمور مسكرة، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن المسكرة حرام. واضح إن شاء الله، لأنها مسكرة. أما الفقاع ورد فيه رواية خاصة الفقاع، فلذلك يقولون دليله أن الإمام سلام الله عليه قال الفقاع أو الفقاع على عدة قراءات خمر استصغره الناس. واضح إن شاء الله. ومن هنا اشترق العلماء إلى فرقتين متفاوتتين بالنسبة، هلا فرقتين احنا ما نفهم من فرقتين 50-50 مو؟ يمكن 99-1 فرقتين، يمكن 90-10 فرقتين. فبعضهم توجه إلى تعبير الإمام سلام الله عليه خمر الفقاع أو الفقاع، شنو خمر حسنا تسميك الفقاع خوافة يعني من أسماء الصوت، فتسميه من أسماء الصوت، شلون صرصر من صوت اسمه، صوت اسمه يشبه اسمه صرصر أسماء. فهذا الفقاع من يفتح شيء خمار تطلع فقاعات، وسميت الفقاعة فقاعة لأنها عندما مثلا تنفجر تصدر هذا الصوت الذي يشبه كلمة فقاعة. واضح؟ فقعة طلعت صوت فقعة، يعني صوت يشبه هذه الحروف، يسمي الفقاع لأنه يصدر هذه الأمور. إذا هل تعالى هذا تسمية الفقاع، شو تقولون تخمر مالك ما أخذ راحته لو على السريع على كيف؟ إذا استصغره الناس يا معوة نصابش فيه نابش خمره. فقلنا الفرقة لو يتوجهت على أنه شنو خر مو؟ فقالوا دليل حرمته شنو هو؟ المسكرية. حاله حال الخمر والأنبذة. واضح إن شاء الله. هو بعض لم يتوجه إلى أنه خمر، بل توجه إلى من؟ إلى الرواية. قال حرم برواية خاصة، فحينئذ لا علاقة لي بخمريته، فهو حرام أسكر أو لم يسكر بدليل خاص. واضح إن شاء الله. ما معلومة هاي يسموها البيرة الإسلامية، بعد هي بيرة وهم إسلامية ما أدري شلون يجتمع. أي وهذا البيرة الإسلامية يراد لها تنقيح، إن كانت هي الفقاع ونحن نقول أن حرمة الفقاع للرواية الخاصة فلا يهمنا أسكر أو لم يسكر، ولا عبرة بالتسمية، مو مثل ما هسه لا عبرة في هذا مذبوع على الطريقة الإسلامية، لا عبرة فيه. زي تلاحظ ومر نقول بأن هذا هو الفقاع ولا ونقول هو حرام لخمريته، فحينئذ حرمة الخمرية تدور مدار الإسكار، فإن أسكر فهو حرام وندم، وإن لم يسكر فليس بحرام وليس بنجس. فيراد ان واحد يضحي نصيفة مجموعة خمس لترات من فقاع يشرب على نحو التدريج، ونقول له ها اخويا شلون هالوضعية، مرتاح؟ اذا مرتاح ويصبح في غير عالم لو يشعر بنشوة يقول له هذا مشكلة. زي تلاحظ بكميات هذه أجلكم الله، هذا المشروب اللي يسمى بالبيرة، هذا نسبة الكحول المسكر به قليلة، نسبة الكحول المسكر به قليلة، فيحتاج أن يشرب كمية حتى يحصل النسبة التي تسكره. واضح إن شاء الله. لذلك يعني دول أصحاب هذا العرف أهل الفسوق يعني لا يستبوح بجرعة مثلا 4 cc من المركز، يقول ما فيها نتشي، يريد يستمتع يعني يفضل بالنتيجة غيره، فيختار هذا على ذات المركز. نستجير بالله سبحانه وتعالى من هكذا ابتلاءات. واضح ان شاء الله. فاتضح عنه الفقه وكل مائع النجسين عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء. كل مائع نجيس، هذا شيء تفصل، هل أن المائع، المائع هو مائع بعد مو جامد، هل أن المائع قابل للتطهير؟ قولان. القول الأول بعض الموائع قابل للتطهير وبعضها غير قابل للتطهير، فإذا كان قابل للتطهير يخرج عما نحن فيه، لأنه لو طهر لكان طاهرا فلا يكون نجسا، فلا يكون من الأعيان النجس. أو لا، لا يطهر لكنه قابل للتطهير فأبيعه بشرط الإعلام، مو أعلم المشتري أقول له بأن هذا المائع نجيس فعليك تطهيره. والله إن شاء الله بعضهم يقول هذا. إذن هذه المسألة عندما تكون مطلقة هكذا وكل مائع نجس، فكأنها مبنية على أن المائع غير قابل للتطهير. هذا التفصيل الأول. يقول عدا الأدهان، شنو الأدهان؟ مائع لو مو مائع؟ مائع. وهناك الحكم كلي، كل مائع، فينبغي أن تندرج في تلك الكلية، حالها حال الموائع. فلماذا استثنيت؟ يقولون لوجود رواية خاصة. رواية خاصة استثنت الأذهان إذا تنجست كسقوط فأرة وماتت الفأرة فيها مثلا أو كذا. واضح إن شاء الله. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني، المراد بالأذهان المتنجسة، هل هي الأذهان المتنجسة بالأصالة أو الأذهان المتنجسة بالنجاسة العارضة؟ واضح؟ النجاسة العارضة سقطت نجاسة على هذا الزيت وعلى هذا الزيت. النجاسة بالأصالة كأن تكون شحوم لميتة، شاش قد نفقت، خروف قد نفق مثلا، أو مثلا جاموس قد نفق، يأتون فيأخذون الشحم من هذه الميتة ويذيبونها فيحصلوا على زيت ودخ. فما المراد بالأذهان؟ ها هنا المستثنات بالرواية، هل هي تعم الأذهان النجسة بالأصالة كالأذهان المستفادة من الميتة أو بالعرض؟ واضح إن شاء الله. قول الأول، قال الرواية التي استثنت الأذهان عامة من هذا الجانب غير مفرقة للأذهان، سواء كانت من ميتة أو من أو كان عارضة. واضح إن شاء الله. هذا القول الأول. القول الثاني، قال لا، الكلام في الأذهان التي نجاستها عارضة، أما الأذهان المستفادة من الميتة فتلك تكون مندرجة تحت إطلاق حرمة الميتة. الميتة حرام، واضح إن شاء الله، إلا اللهم تستثنى من الميتة منه الأجزاء التي لا تحلها الحياة أو الأجزاء المبانة من دون اختلاط. هذا ما تقدمه. بعد أنت تقدر تقول الشحوم لا تحلها الحياة؟ لا. تقدر تقول الشحوم من الأجزاء المبانة كالشعر كالوبر الذي يوجد مثلا؟ والله إن شاء الله. فحينئذ تقول يقول يكون أطلاق حرمة الميتة متناول لهكذا أذهان. واضح إن شاء الله. هذا التفصيل الثاني. الثاني والثالث هذا الثاني ثلاثة. التفصيل الثالث أن الرواية جاءت للاستصباح بها تحت السماء، فبعضه لم يجد استعمال الأذهان للاستصباح تحت السقوف وتحت السواكب، بل خفها تحت السماء. واضح إن شاء الله. لا يقال، أكون أرفوها، لا يقال أن الذي يوجب استعمالها تحت السماء للاستصباح ولا يجيز استعمالها تحت السقوف والسواكر لا يعني أنه يلتزم بأن دخانها وما ينبعث منها يكون شنو نجسا، لأنه قد حصلت استحالة، فإنما هو يلتزم من باب التعبد. واضح إن شاء الله. تعبدا بالرواية. هذا تفصيل ثاني أو ثالث. تفصيل الرابع، بعضهم نظر إلى الرواية فقال لماذا استثني الاستصباح بالأذهان النجسة؟ لماذا؟ ولا نجس سببا، هذا شوية طب العمق مو يدور تعليم مو لا نجس سببا إلا أنه هذا الدهن النجس بعد نجاسته بقيت له فائدة محللة وبقيت له منفعة محللة. شو هاي المنفعة؟ الفرصة. كيف حد يقول من هنا لنا أن نستعمل الأدهان المتنجسة بشيء غير الاستصباح كفائدة محللة؟ واضح إن شاء الله. مثل ما يعني فائدة غير محللة، فائدة محللة غير الاستصباح. مثلا وصل ذاك الزمان استلاءات عجيبة، يقول مثلا كمسح الأجرف، هذا الأجرف يراد يمسح منه أن يستجيله بالله سبحانه وتعالى، يعني حكة وغيرها تبرز بالدهن وغير ذلك. أو مثلا طلاء بعض الأشياء، واضح إن شاء الله، يعني عنده أخشاب يريد هذه الأخشاب ما يعني تتأثر بالرطوبة فيرمي عليها الزيت مثلا حتى لا تتفاعل مع الماء وغير ذلك، واضح إن شاء الله. يقول فإذا المسألة الأدهان استعملت للاستصباح لأن الاستصباح منفعة محللة، فكذلك يجوز استعمال الأدهان لمنفعة محللة أخرى، فيكون الاستصباح من باب المثال لا من باب الموضوعية. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية قالت لا يجوز استعمالها، بعد هذا اللي يقول إلا تحت السماء، أصلا إلا تحت السماء جوهرية مو، فكيف الاستصباح بعد؟ يعني هاي لا تعرف به، تمام؟ قال لا، بدليل لو أن المدار في التجويز هو المنفعة مو، لجاز الأمر بمن في كل مائع نجس آخر، واضح؟ فلما صحت الكلية المتقدمة كل مائع نجس إلا جاي تلاحظ، تعال عندنا دبس نجس يجوز استعماله كمنفعة محللة، جاي تلاحظ. مثلا يجي واحد يجيب هذا الدبس النجس يخلي غذاء المل للنحل على مو يطلع عسل، واضح؟ يقول مع أن ذلك الاستعمال غير صحيح، واضح إن شاء الله. هاي كلها آراء ترى، يعني آراء المتقدمين مو جاي نأخذ شرائع، ما جاي نأخذ متأخرين. متأخرين يمكن نأخذهم، المتوسطين نأخذهم باللمح، والمتأخرين بمن في النخل، واضح؟ متوسط باللمها ومتأخر وين؟ بالمساسد. لكن نريد نحصل المعلومة شيء فشيء على البيان الذي ذكرناه. جيد. والميتة أيضا حرام لا يجوز بها. الميتة هذا تفصيل الميتة، هل يقول واحد يقول بيع الميتة حرام، يعني جملة بيع الميتة جملة حرام مو مفرد، شلون جملة؟ يعني هذه الميتة بجملتها مفرد، أما أنك تبيع بعض أجزاء الميتة فيه تفصيل، واضح إن شاء الله؟ واضح. التفصيل أين يكمن؟ يكمن بأن بعض أجزاء الميتة فيها لا تحلها الحياة أو أجزاء مباحة، واضح؟ والدم كذلك، وأرواد وأبوال ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه. هذا المتقدمين قالوا ليش؟ ولنجاسته، لأن العنوان العام الأعيان النجسة، يقول لنجاستها ولخبثها. لخبثها يقول ولا لما سميت خبائث مثلا، والخبث ولخبثها واضح إن شاء الله.
أما يقول وربما قيل،
شوف هاي ربما تضعيف،
وربما قيل بتحريم الأبوال كلها، بتحريم الأبوال كلها، يقول هذه الأبوال كلها حرام. واضح إن شاء الله، هذه الأبوال كلها حرام إلا بول الإبل خاصة، لأنه ورد فيه دليل خاص يجوز شرب بول الإبل، شرب بول الإبل للاستشفاء، علاج لبعض الأمراض وهو بول الإبل. واضح إن شاء الله للاستشفاء. سبعة سنين للاستشفاء، إذا واحد يطبقها وما يقول له بول إبل يقول له جبت لك جوا عرس وبرد لك اللازم.
واضح؟ يعني يصير اشمئزاز من كلمة بول.
هاي قبل سبعة صارت كلها حبوب وشرابات. واضح إن شاء الله. يقول والأول أشبه، يقول شو هذا الأول؟ يقول ذاك الأول شوية أشبه، ليش؟ لأن فيه حيوانات لا يؤكل لحمها، فالذي لا يؤكل لحمه يكون بوله وروثه حلو، فبعد يكون واضح المسألة. أما هذا مأكول اللحم، واضح، وبوله طاهر، فلماذا لا يباع ويشترى بوله؟ واضح إن شاء الله. فقال بعضهم، هذا شوي يعني توازن البعض، قال هو صحيح بس منفعته نادرة، يعني مين يشتري بول مين يبيع، ما بيفرق منفع يعني معتد بها. فإنما قيل بحرمته لندرة منفعته. لما أتي فيكم ليش؟ لأن الندرة وعدم الندرة تختلف باختلاف الأزمان. وضع إن شاء الله. حتى أن بعضهم يعني ترقى وجوز بيع عذرة الحيوان الإنسان فضلا عن غيره التي هي نجسة، والحيوان مما يؤكل مما لا يؤكل. يؤكل إذا سأكل جاي تأكل الإنسان اعتباريا، يعني ما سأقول أكلني حافظ فاصل خوش. والخنزير، والخنزير وجميع أجزائه. شفت شلون أضافوا يا الخنزير شنو يا كلمة وجميع أجزائه؟ هنا قال والميتة ما فصل، لذلك إذا إشكال الميتة جملة لو غير الأجزاء قلنا أكو تفصيل بالأجزاء، فهنا خاف جبان قال نقول له والخنزير، قال خاف الجماعة هم يقولون أكو تفصيل جملتين لو تفصيل، قال لا الخنزير يعني نجس العين، ونجس العين ما في مجال بعد عينه كلها نجس. وجلد الكلب وما يكون منه، شنو المفروض يعني السياق شو يقول؟ والخنزير والكلب، ما يحتاج يقول وجميع أجزائه لأن تبينت من الخنزير. ليش قال وجلد الكلب وما يكون منه؟ يقول أما أن الكلب جملة لا يباع ولا يشترى بجميع أجزائه، فهذا مما يفهم من الخنزير، تمام. لكن بعض يعني الناظرين يقول هنا تفصيل، تفصيل ما بين الجلد، لأن الجلد جزء وما يكون منه يستوعب الأجزاء الأخرى، فيريد أن يبين هذا حتى الجزء لا يجوز بخلاف غيره عندما يجوز بيع الجزء. واضح إن شاء الله. هذا نظر.
النظر الثاني يقول لا، يعني قال احنا نوجهك يقول التوجيه، نقول قال وجلد الكلب، يعني ركز الكلام على الجلد، لان الكلب شنو ياخذ راسه اظافره شعره الحلو، تمام؟ ما ممكن انت تتصور الا الجلد يؤخذ كدباغه فيه منفعه، واضح؟ فلأجل التركيز يريد أن يركز العلامة، إذا نفى أو إذا أثبت حرمة بيع الجلد وشرائه والتكسب بالجلد وعدم التكسب به، بعد يحتاج لبيان حرمة البواقي؟ لا يحتاج. لذلك ركز، قال وجلد الكلب وما يكون منه، واضح إن شاء الله. الأمر الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به، هذا يأتي التفصيل عنه، والحمد لله رب العالمين.